بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع هذه المحاضرة من الموضوعات الجميلة والطريفة والحادثة التي تمس الحاجة إلى بيان حكم الشريعة فيها، العمليات التجميلية. ما هو المقصود بجراحة التجميل؟ قالوا: كل جراحة تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا طرأ عليه نقص أو تلف أو تشويه، إما لتحسين الشكل أو لتحسين الوظيفة والأداء. إما أن يكون الشكل مشوها فيحتاج إلى تحسين، أو أن أداءه وقيامه بوظيفته ليس على الوجه المنشود فيحتاج إلى معالجة جراحية. بعضهم عرفها فقال: فن من فنون الجراحة يرمي إلى تصحيح التشوهات الخلقية أو الناجمة عن الحوادث المختلفة. طيب، ما هو الحكم في هذه العمليات؟ بعد نقاشات كثيرة وإيرادات تفصيلية وردت في ثنايا هذا البحث، جئت لحضراتكم بقرار المجمع الفقهي المتعلق بالعمليات التجميلية. وقيمة القرارات الفقهية أنها اجتهاد جماعي، ليس اجتهادا فرديا، يعني اجتمع له فقهاء واجتمع له أطباء، وفقهاء كثر ما لا يقل عن 20 فقيها يجتمعون على مائدة واحدة، وقريب من هذا العدد من الأطباء، فيجلس هؤلاء جميعا لتدارس الأمر من مختلف جوانبه، ثم يصدر القرار في النهاية، وفي الغالب يكون قرارا دقيقا ومنضبطا. فمن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه أوجد لها أمثال هذه المجامع الفقهية التي تضم كوكبة كبيرة من فقهاء الشريعة ومن خبراء الأمة في مختلف التخصصات والمجالات. فأنا أرجو أن تحرصوا على أن ترجعوا دائما إلى قرارات المجامع، سواء في المجالات الطبية، في المجالات المالية، في المجالات الأسرية، لأنها اجتهادات جماعية. ويعني قد جرت سنة الله جل وعلا أن تتنزل رحماته وبركاته، وأن يتنزل تسديده وتوفيقه عندما يجتمع الناس ليتداول الرأي ويتشاوروا حول حكم من أحكام الشريعة أو مصلحة من مصالح الأمة. ما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. ما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. فتعالوا بنا يعني نرى جميعا ماذا قال قرار المجمع الفقهي، اللي هو يعتبر نتيجة لكل ما وقع من مناقشات وما جرى من بحوث في هذا المقام. صفحة 417. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 18 في ماليزيا بعد الاطلاع، وده قرار حديث 2007 يوليو 2007، يعني لم يمض عليه سنة، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، تعريف جراحة التجميل. جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين، بين قوسين تعديل، شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر. لاحظوا أن الجراحة تدور في فلكين: إما أنها تتعلق بتحسين الشكل أو بإعادة الوظيفة، إما تحسين المظهر أو تحسين الوظيفة وإعادة الوظيفة إلى ما كانت عليه إذا طرأ عليها خلل مؤثر. ثانيا، الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل. أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها. ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجات من الجراحة، ما يكونش الجراحة مضاعفات، ها؟ ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات، أن يقوم بالعمل طبيب وبين قوسين طبيبة مختص مؤهل، وإلا ترتبت مسؤولياته. طبعا القاعدة في الكشف الطبي أنه لا يكشف على المرأة المسلمة إلا طبيبة مسلمة، فإن تعذر الوصول إلى طبيبة مسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن تعذر الوصول إلى طبيبة غير مسلمة فطبيب مسلم، فإن تعذر الوصول إلى طبيب مسلم فطبيب غير مسلم. فالترتيب على هذا النحو: طبيبة مسلمة، طبيبة غير مسلمة، طبيب مسلم، طبيب غير مسلم، في نهاية المطاف على هذا الترتيب. أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض طالب الجراحة، أن يلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي لمن سيجري العملية، لابد أن يشرح له مضاعفاتها وتبعاتها وأبعادها ونتائجها، أن يلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي لمن سيجري العملية بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية، ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة. يعني لا ينبغي أن يلجأ الناس إلى الجراحة إذا وجدت وسائل أخرى للمعالجة لا يضطر معها إلى شق البدني أو إلى جرحه. ألا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. يعني إذا كانت الجراحة فيه نص يقتضي المنع منها فينبغي الوقوف عند هذا النص قطعا. الوشم محرم ومن يقوم به ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك النمص، ومثل ذلك التفلج، وهو يعني برد الأسنان وإيجاد مسافات بينها التماسا للحسن. طبعا ليس من هذا تقويم الخلل، ما يحدث من تقويم للأسنان ليس من باب التفلج لحسن، لأن الحديث يقول: والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. أما تقويم الخلل إنما هي معاودة لإعادة الشيء إلى أصله. الستاندر عندنا هو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الستاندر أحسن تقويم، فكل خروج عن هذا يعد خللا ويعد تشوها يمكن أن يعاد إلى أصل. يعني إنسان مولود بستة أصابع والإصبع الزائد ده ما هوش أصل الخلق، ما هوش الستاندر بتاع الخلق، ما هوش البصمة بتاعت الخلق. البصمة خمسة أصابع فقط، فيمكن إزالة هذا الإصبع الزائد جراحيا. إذا كان في تشوه ظاهر في عضو من الأعضاء يخرج به عن المستوى المعهود للخلقة، عندئذ يجوز أن يعالج جراحيا بما يرده إلى أصل الخلقة، سواء كان هذا لتحسين الشكل أو كان هذا لتحسين الوظيفة. النمص، المقصود بالنمص إنما هو نتف شعر الحاجب، النمص تحديدا النتف، يعني ليس منه التسوية بالمقراض. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أجاز التسوية بالمقراض لمن تفاحش حاجبها، إذا أرادت تسويته بالمقراض المقص يعني فلا حرج، إنما الحديث يتحدث تحديدا عن النمص النتف اللي هو إزالة الشعر من أصله، وليس من الحاجب ما يكون في هذه المنطقة بينهما، فإن هذه المنطقة ليست من الحاجب. نعم. ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، والحديث يتناول بالوعيد من تفعل ذلك ومن يفعل بها ذلك بأمرها وإذنها وعلمها. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. نعم. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل الفجور والمعاصي، أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها إلا لضرورة أو حاجة داعية. هذه ضوابط العمليات الجراحية. ثالثا الأحكام الشرعية، يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها: واحد، إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أول الأمر أن يعاد الشكل إلى أصل الخلق التي خلق الله عباده عليها. إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، إصلاح العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة الأرنبية، طبعاً تعرفون جماعة، واعوجاج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. إصلاح العيوب الطارئة، يعني الجراحة التجميلية تتناول كليهما: العيب الذي ولد به الشخص والعيب الذي طرأ عليه بعد ولادته نتيجة لحادث نحوه. إصلاح العيوب الطارئة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة، إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. لاحظوا القرار بيقول إجراء العمليات الضرورية أو الحاجية وليست العمليات التحسينية، لأن رقم 2 يقول لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي. اللي فات هذا تستوعبه كلمة علاج، لكن عندما لا نكون لا أمام دمامة ولا أمام تشوه ولا أمام عيب ولا أمام يعني وظيفة معطلة ولا أمام كذا، يبقى احنا دخلنا في دور الترفه وفي دور التحسين. لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات. كل هذا مذكور في إطار الجراحة التحسينية التي تخرج عن إطار العلاج وبالتالي لا يجوز إجراؤها. وطبعا مهم أن احنا ننص على هذه التفصيلات لأن العالم تطور في هذا المجال جدا جدا جدا. أنا أذكر أستاذنا الدكتور حسين حامد رئيس المجمع كان هنا يعني مع أهله، وكان ابنه بيلعب كورة، هم يعني أنفه كسرت فدخلوه في مستشفى مايو كلينيك، فجابوا لأمه كتالوج أنوف، والله قال والله اختاري أنف لابنك، أي أنف يعجبه ده نحطه له. قلت له أنا عايز أنف ابني زي ما كان، حدش يلعب فيه، رجعها له زي ما كان، هي مش عايز أي. يعني أقصد أن هذا العالم تطور كبير جدا، فنص على هذه التفصيلات مهم. يجوز تقليل الوزن التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة سدا لذريعة الفساد والتدليس، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات. على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل، فالدين النصيحة. ويوصي القرار بما يلي على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات. على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية، خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي دون التحقق من حكمها الشرعي، وألا يلجأوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله يكون القرار بهذه الصورة استوعب معظم الصور المطلوبة في هذا المجال. والآن نفتح الباب لأسئلة حضراتكم في المحاضرة الأولى والثانية، بارك الله فيكم. سيتفضل. زراعة الشعر غير الباروكة، زراعة الشعر غير الباروكة، زراعة الشعر من جنس التداوي جائز، أما الباروكة الكبة هذه من جنس الوصل، يعني لعن الله الواصلة والمستوصلة. ففرق بين أن يستزرع الشعر ويستنبت، فهذا من جنس العلاج والتداوي لا بأس به، ولأهل العلم فتاوى وقرار المجمع ينص على هذا. أما لبس الباروكة لا يجوز.
طيب يا شيخ، تقول لي يعني أنت خلاصك كذا من غير شعر كذا يعني مؤذياني، يعني فما تزرع الشعر زي بقية الناس يعني.
ازرع عمر جائز. جائز. لا براحته، في شباب يبدأ بعد 60.
الشيخ هو مش فاهم الأمر، هو شباب من ناحية تانية. يا شيخ احنا في عز الشباب بس من ناحية تانية.
صحيح، أحسنت. أبشر لبيك. كان أخونا يسأل حول حكم زراعة الشعر، فقلنا إن زراعة الشعر من جنس التداوي وقد نص القرار على جوازها، لكن هذا يختلف عن لبس الباروكة أو عن وضع شعر مستعار أو أن يصل الرجل شعره بشعر آخر، فكل هذا من الوصل المحرم. ففرق بين وصل الشعر وبين استزراعه واستنباته، فاستزراعه واستنباته من جنس التداوي مشروع، أما وصله فهو مما نص الحديث على تحريمه ولعن أصحابه. نعم سيدي. طبعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والقرآن نذير على من بلغه، وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إن أخانا يسأل عن حكم الوشم إذا قام به إنسان وهو لا يعلم أنه محرم، والجواب أن الله جل وعلا قد رفع الإثم والحرج عمن ارتكب مخالفة من المخالفات في حالة النسيان أو الخطأ أو الجهالة، لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، وأسأل الله أن يغفر له ما كان إن شاء الله. يعني حتى في عالم الربا الله جل وعلا يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من تعامل بالربا قبل أن يعلم بالتحريم له ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن استطاع أن يزيله بغير مفسدة راجحة فعل، أما إذا كانت إزالته تترتب عليها مفسدة أكبر ف يعني قضية انتهت، تلك أمة يعني قد خلت. نعم سيدي. نعم يجوز، لأن يعني لأن مقصود فيها مقصود شرعي أن يزيل أمرا محظورا، إذا أمكن إزالة هذا الأمر المحظور فإنه يدور في فلك مشروع. نعم. السؤال مرة أخرى. نعم أحسنت يا شيخ. السؤال يقول هل يجوز إجراء عملية جراحية لإزالة الوشم؟ والجواب نعم يجوز إذا كانت يعني إذا كان لا يتوقع أن يترتب عليها ضرر يفوق ضرر الوشم الموجود حاليا. وعندما يفعل هذا ويستصحب نية إزالة الوشم المحرم فأرجو أن يؤجر على هذا وأن يثاب إن شاء الله، لكن شريطة أن لا يترتب على هذا ضرر أكبر ومضاعفات أخطر. نعم سيد فضل. التبني، لا أيها الحبيب، التبني كان من عادات الجاهلية وأبطله ديننا بالإجماع، فقال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. السؤال يعني يسأل أخونا فيقول ماذا عن التبني وموقف الشريعة منه لا سيما في ظل كثرة اليتامى واللقطاء وفي ظل شيوع الحوادث والكوارث؟ والجواب عن هذا كما قلنا إن التبني كان من عادات الجاهلية قبل الإسلام وقد أبطله ديننا بالإجماع وقد جعل إبطاله قرآنا يتلى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقد بدأت الآية باستهلال بديع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كما لا يكون لرجل قلبان، لا يكون لرجل أبوان ولا يكون لرجل أمان، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لكن قضية الكفالة قضية أخرى. نعم أن تكفل اليتيم وأن تحسن إليه وأن تضمه إلى عيالك، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فيعني كفالة الرحمة والرعاية والإعانة والاحتضان تلك قضية، أما التبني بمعنى أن تمنحه نسبك واسمك تلك قضية أخرى. ومن تكفله يتيما وترعاه يجوز أن تجعله شيئا من الميراث على سبيل الوصية، فقد توصي له بثلث مالك، فحتى يمكن أن يكون حظه أكبر من حظ أولادك الصلبيين. يعني الشريعة فتحت أبواب الكفالة والرعاية والاحتضان والاحتواء، لكنها أغلقت باب النسب، فجعلت باب النسب محددا جدا، ومبالغة في هذا وتأكيدا له جاء تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لمطلقة متبناه زيد بن حارثة، فزوجه الله زينب بنت جحش لكي يؤكد للعالم أجمع أن هذا الولد بالتبني ليس ولدا. والدليل على هذا أن من كان قد تبناه من قبل تزوج بمطلقته لكي يستيقن الناس جميعا أن الولد بالتبني ليس ولدا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. كانت أمنا زينب تقول لقد زوجني الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكن حبيبنا يعني في مسألة استثناء سنشير إليها في المحاضرة القادمة في موضوع نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام إن شاء الله، ستسمعها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. نعم سيدي تفضل. يعني أرجو إذا كان هذا يعني إذا لم يكن هذا من جنس العمل الجراحي أرجو أن يكون هذا من جنس التداوي المشروع الذي لا حرج فيه. السؤال ما حكم استخدام الكريمات لمعالجة التجاعيد؟ وطبعا الفقهاء يفرقون في الحقيقة، يعني حتى في باب تغيير الشيب يفرقون بينما إذا كان الوجه جديدا أو إذا كان الوجه قديما. يعني أحيانا الشخص يغير شيبه بلون لا يتناسب مع لون مع يعني مع سحنته ولا يتناسب فيبقى شكله عجيب لأن الشعر في العشرين والوجه في الستين مش راكبين مع بعض. فالفقهاء انتبهوا لهذا المعنى قالوا إذا كان الوجه جديدا هذا تعبير الفقهاء يعني إذا كان الوجه جديدا قد يجوز تغيير الشيب يعني بلون يعني يقترب من السواد هو طبعا السواد منهي عنه يعني لا ينبغي لأحد أن يغير شيبه بالسواد لكن يجوز أن يغير الشيب بألوان أخرى إن خير ما غيرتم بالشيب الحناء والكتم لكن يلاحظ التقارب ما بين لون الشعر وما بين جدة البشرة وما بين جدة الوجه على كل حال إذا كانت التجاعيد قد بدأت في وقت مبكر بحيث توشك أن تكون حالة مرضية جاءت قبل ميقاتها وقبل ميعادها هذا بالقطع مسألة تحتاج إلى علاج لكن التجاعيد التي تأتي في حينها في إبانها في زمانها الطبيعي يعني فلا أرى أن تعالج جراحيا لكن لا بأس من تخفيف أثارها ببعض الكريمات والدهون ونحوها والله تعالى أعلى وأعلم. نعم سيد صدر القاعدة في هذا سيدتي فاتقوا الله ما استطعتم يعني نعم والله أحسنت لقد ذكر قرار المجمع الفقهي أن على الطبيب أن يلتزم بتقوى الله عز وجل وأن ينصح لطبيب وأن ينصح لمريضه وأن يراعي القواعد الشرعية أثناء العمليات التجميلية فماذا عن الطبيب المسلم في هذه البلاد الذي يعمل في إطار منظومة وترسانة من القوانين لا سبيل له إلى أن يخرج عنها ولا أن والجواب عن هذا فاتقوا الله ما استطعتم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم القاعدة أنه يتقي الله ما استطاع تكون أمام هذه القواعد واضحة ويقيم منها ما يقدر على إقامته وما لا يقدر على إقامته وتلزمه به القوانين أرجو أن يدخل في إطار عفو الله عز وجل والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم سيد صدر هو الذي يظهر أنه ما كان لتصحيح النظر لا بأس به ولا حرج لكن الذي يظهر والله أعلم أن ما كان لتغيير اللون يعني قرأنا فتاوى كبيرة يعني فتاوى كثيرة لعلماء كبار ينهون عنه يعني ويرونه من صرعة التقليد لغير المسلمين ومن صرعة الانسياق وراء كل جديد يأتي وينبغي على المسلمة أن تكون لها ذاتيتها وخصوصيتها وألا تنساق وراء يعني صرعة تقليد في لمسائل لا تنبثق من حضارتنا ولا من شريعتنا ولا من أعرافنا ولا من عاداتنا ففي نوع من الكراهية العامة له لا نستطيع أن نقول بالتحريم فإن كلمة التحريم كلمة كبيرة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لكن على الأقل نقول ما كان يقوله أسلافنا لا ينبغي لها ذلك لا يعجبنا ذلك لا نحب لها ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. هو مش عارف انت لاحظت الكلام المكتوب ولا لا طيب أقرأه على حضرتك مرة ثانية. يسأل أخونا عن قضية التنحيف أو تقليل الوزن. اسمع الفقرة مرة أخرى. يجوز تقليل الوزن التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة شفط الدهون. اسمع إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. الكلام مضبوط قوي يعني كل لفظة محسوبة يعني إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. نعم طيب ما هو يبقى إذا هذا يدخل في قضية الحالة المرضية بحيث أن الشخص يبقى في حدود الوزن الصحي الوزن الذي يقي في حالة صحية صحيحة وبشرط ان هو يستخدم وسائل اخرى قبل اللجوء الى الجراحه، يستخدم وسائل اخرى لعلها تعينه، انواع الرجيمات وكذا لعلها تعينه فتغنيه عن اللجوء الى الجراحه. نعم سيدي. نعم الصواب انها لكليهما، يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنها لكليهما، أن المنع منها لكليهما. السؤال: هل الصبغ بالسواد، تغيير الشيب بالسواد والنهي عنه للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ والجواب أن هذه مسألة خلافية، والصواب فيها الراجح أن النهي فيها يشمل النساء والرجال جميعا. وفي الألوان الأخرى بدائل، في ألوان أجمل من السواد بكثير، يعني ما فيش يعني إلجاء إلى السيد فضل. نعم نعم صباح. نعم يعني على كل حال يسأل أخونا فيقول إن الله جل وعلا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم أوجد في خلقه بعض الاستثناءات ليعتبر بها الناس. عندما ينظر أهل العافية إلى أهل البلاء يحمدون الله جل وعلا ويشكرونه، عندما ينظر البصير إلى الأعمى يحمد الله تعالى، وعندما ينظر السليم إلى الأعرج يحمد الله تعالى، وعندما ذا صاحب الشعر إلى الأقرع يحمد الله تعالى. فهو يقول يعني لماذا لا تبقى هذه الاستثناءات حتى تثير في الناس الحمد والشكر وتثير فيهم عبودية الحمد والشكر وكذا. ثم قال أيضا: وبعض العمليات قد تترتب عليها مضاعفات، وبعض الناس قد يموتون أثناء إجراء العمليات. يعني على كل حال إذا مثل العيب يعني ضررا ماديا ظاهرا أو ضررا نفسيا ظاهرا، فإنه يدخل في مرحلة التداوي المشروع الذي جاءت الأدلة بمشروعيته. أما كيف نداويه، لا ينبغي أن يلجأ إلى الجراحة إلا في نهاية المطاف، زي ما قالوا: وآخر الدواء الكي. إذا كان هناك وسائل أخرى قبل الجراحة يمكن أن يلجأ إليها لتقويم هذا الخلل، فينبغي أن لا يلجأ إلى الجراحة. ثم ينبغي أن توضع المضاعفات أمام المريض، وألا يقبل الطبيب على إجراء عملية يتوقع منها أن مضارها أكبر من منافعها. ونص القرار على ضرورة التبصير الواعي للمريض بما يترتب على هذه الجراحة من مضاعفات وتداعيات. الحقيقة عندما ترجع إلى القرار مرة ثانية سوف تجد أنه يعني قد أحكم القول في هذه القضايا وسد هذه الثغرات، بحيث جاء القرار منضبطا محكما والحمد لله. نعم سيد فضل. يسأل أخونا عن تهذيب اللحية: الأصل في اللحية إعفاؤها أن تترك كما خلقها الله عز وجل، لكن يجوز إذا تفاحش يعني شعرها، يعني أن يلتقط منها ما يدفع عنها هذا التفاحش. والمقصود باللحية ما نبت على اللحيين، فليس منها ما يكون في الوجنة، وليس منها ما يكون في الإيه؟ ما يكون في العنق. اللحية ما نبت على اللحيين، فهذه هي اللحية. فما نبت هنا في الوجنة ليس بلحية، وما نبت في الرقبة ليس بلحية. ثم الأصل إعفاؤها إلا إذا تفاحش طولها وعرضها، وأصبحت كل شعرة تعاكس أختها وتشاكسها. في هذه الحالة يجدك أن تأخذ منها شعرات قليلات من أجل أن تصلح شكلها، فإن الله جميل يحب الجمال. قد وردت نصوص لكنها ضعيفة، أنه كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها، لكن هذه النصوص ضعيفة لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها، وإن كانت موجودة في بعض كتب الفقه. ابن عمر كان يقبض ما زاد، كان يقص ما زاد على القبضة في أعقاب نسكه في حج أو في عمرة. سبحان الله، عندما تقرأ في كتب ابن الجوزي تقرأ كانوا يربطون بين طول اللحية وبين خفة العقل. هذا كلام في لابن الجوزي، والله كان يقول: من طالت لحيته خف عقله. طبعا هذا كلام ليس بالضرورة أن يكون دقيقا، لأن الأصل هو إعفاء اللحية، ولم يرد قص ما زاد على القبضة إلا عن ابن عمر وفي حج أو في عمرة في أعقاب نسك. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. أما الشارب حبيبنا، الأصل إحفاؤه، يعني أن تقصه جدا، أن تجور عليه وأن تبرز ما فوق الشفة. يعني أن تجور عليه قصا وأن تبرز ما فوق الشفة وليس بالحلق الكامل، وإن كان بعض المذاهب تقول يعني تقول بحلقه، لكن الصواب إنهاكه، إنهاكه قصا وإبراز طرف الشفة. أي هو بالترجمة إن شاء الله تكون أوصلت إيش المعنى. خوفر إن شاء الله حبيبي تفضل. لا هي مش قضية أفضل، في تكليف يعني يسأل أخونا فيقول إن من الناس من تكون لحيته ليست كاملة، تكون شعرات متناثرة هنا وشعرات متناثرة هناك، وبعض المناطق ليس بها شعر بالكلية، فيبدو شكله أمام الناس وكأنه مثلة، فهل يجوز أن يحلق لحيته في هذه الحالة خروجا من هذه المثلة؟ الجواب لا أيها الحبيب، أرجو أن تترك لحيتك كما خلقها الله عز وجل، ومع الزمن سوف يكتمل نمو الشعر في بقية الجوانب وسوف تصبح لحية جميلة إن شاء الله. سيد فضل. Okay. بالنسبة للتبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء في الجملة مشروع إذا غلب على الظن أن ينتفع المتبرع إليه بهذا العضو، وألا يتضرر المتبرع تضررا فادحا يعني يفوق المنفعة المتوقعة التي سيمكن منها الطرف الآخر. وهو في الجملة يدخل في باب إغاثة الملهوف، ويدخل في باب تفريج الكربات، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكنني أنبه فأقول التبرع، أنت قلت الدونيشن، يعني لا يجوز بيع الأعضاء، لا يجوز التعويض عنها، لأن أجزاء البشري أجزاء الجسم البشري محترمة، أجزاء الآدمي محترمة، لا يجوز أن تكون محلا لبيع ولا لشراء ولا لعقد معاوضة. لكن قد تعطي المتبرع هدية، يعني ليس على سبيل المعاوضة، إنما إذا أعطيته هدية يعني قد تستوعب في باب التهادي، أما أن يكون هذا عقدا من عقود المعاوضة فهذا الذي لا يجوز بحال. لا هو يعني من تحدث عن الحلق أو القص لم يتحدث عن حلق الحاجب كله وتغيير خلق الله بهذه الصورة الشنيعة البشعة، إنما تحدث عن قضية يعني إزالة زوائد تتضرر منها المرأة، إنما قضية يعني صار عن الحاجب كله يحلق هذا انتحار، يعني جنون، هذا ليس من جنس التجمل في شيء، هذه مثلة، يعني هذا جنون. يعني عندما تحدث لما أحمد تحدث يعني تخيل امرأة لها حاجب يعني تفاحش يعني طوله، والمرأة في حاجة إلى تسويته بالمقراض أو زائد بعض زوائد خفيفة منه، يعني قال إن هذا يمكن بغير النتف، ومن الفقهاء من عارضه في هذا وقال ذلك لا يجوز أيضا، يعني على الأقل هذه في دائرة الخلاف، أما النتف مجمع على منعه، أما الحلق أو التسوية الجزئية وليس الكلية هذه موضع خلاف بين أهل العلم، منعها فريق وأجازها آخر. نفس الشيء، إنما النص على النساء في الحديث لأن هذا يكثر منهن، لأن هذا هو الشأن، التجمل الشأن فيه أنه من خصوصيات عمل المرأة. نعم. أي نعم. نعم يعني يسأل أخونا فيقول هل حلق اللحية يعد من جنس تغيير خلق الله ويأخذ حكم النمص؟
حلق أو التخفيف يعني.
تسأل عن الحلق ولا تسأل عن ماذا؟ ما معنى نصكم؟
زيك.
لا أصل في نصكم بمعنى الناس اللي هم بيعملوا فقط حاجة كده، تقصد هذه؟
أنا هذه
يعني على كل حال حبيبنا، يعني إذا أردت الكمال واتباع السنة أن تترك اللحية كما خلقها الله عز وجل، يعني فإن تفاحشت، يعني فأردت تسويتها بأخذ الشعرات الزائدة الطائرة، يعني هذه ممكن، هذه الصورة التي يمكن أن تستوعبها قواعد الشريعة. أما أن تجور عليها عند تهذيبها حيث تبدو كأنها شريط مرسوم رسم على الوجه، فهذا هو الذي لم يحقق صاحبه اتباع السنة، لم يحقق صاحبه اتباع السنة. في كتب الفقه في توسعات، في فقه الشافعية يقولون وأدنى الكمال ألا يحلقها بالموسى، يعني ومن أجل هذا ترى توسع علماء الأزهر عندنا في هذا، أنهم يقولون يعني إذا حلقها بالماكينة ولم يحلقها بالموسى بيعتبر أنه لا يزال متبعا للسنة، وهذا فيه بعد شديد. فالأراء في هذا متعددة، لكن السبيل القاصد الواضح الهدي النبوي الظاهر إعفاء اللحية، ومعنى إعفاؤها أن تترك كما خلقها الله عز وجل، إلا إذا تفاحش طولها أو عرضها فأخذت منها شعيرات قليلة لكي تدفع عنها هذا التفاحش، لكي تبقيها في إطار إن الله جميل يحب الجمال. هذا الذي يبدو لي أن هذا هو القدر المسموح به، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.